الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. يقرر القرآن الكريم حقيقة في حياة الإنسان المسلم وهي إيمانه بالرسالات السماوية جميعا. لا نفرق بين أحد من رسله ولا نفرق أيضا بين رسالة من رسالاته في الأصول العامة المشتركة. نظرا لأن منبع هذه الرسالات منبع إلهي واحد وغايتها أيضا غاية واحدة، لذلك ينبغي بحسب القاعدة أن تكون أصولها العامة أصولا مشتركة. أما أنها تنبع من مصدر واحد فهو واضح بعدما فرضنا أنها رسالات سماوية إلهية أرسل الله بها رسله وأنزل عليهم هداه، فأمر أن مبدأها واحد ومنبعها واحد لا ينبغي أن يختلف فيه أحد وهو واضح جلي. أما أن غايتها ونهايتها وهدفها واحد فذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلال تلك الرسالات سواء في جانبها العقيدي أو الأخلاقي أو الفقهي يريد صياغة لهذا الإنسان ترفعه إلى مستوى الكمال البشري الممكن في هذه الدنيا وتوصله إلى الجنة في الآخرة. وفي هذا الهدف لا تختلف رسالات الله أدنى اختلاف. فإذا مبدأها واحد، غايتها واحدة، الطريق الذي يطويه هذا الإنسان في هذه الحياة منتهجا لهذه الرسالات ينبغي أن يكون طريقا متفقا في أصوله العامة وإن اختلف في تفاصيله. على هذا الأساس نحن نعتقد أن الرسالة السماوية متفقة في أصولها العامة، متفقة في مبدئها، متفقة في غايتها، ولذلك أيضا نؤمن بأنبيائها ورسلها وقادتها، وفي هذا المجال لا نفرق بين أحد منهم وإن اختلفوا في الفضل والمنزلة، إلا أنهم في هذه الجهات يفترض أنهم لا يختلفون. نعم، في بعض التفاصيل كما سيتبين بعد قليل يوجد شيء من الاختلاف، يوجد شيء من الافتراق. كل رسالة من الرسالات السماوية نعتقد أنها لابد أن تحتوي على ثلاثة أمور. الأمر الأول الجانب العقيدي، والأمر الثاني الجانب الأخلاقي، والأمر الثالث الجانب الفقهي الذي يكتسب طابع الإلزام سواء في الجانب العبادي أو المعاملاتي. في جانب العقيدة نحن نعتقد أن الرسالات السماوية لا بد أن تحتوي على عقيدة التوحيد الذي دعا إليه نبي الله إبراهيم من توحيد الله ونبذ الأنداد والأضداد والأصنام والأوثان. هو نفسه الذي دعا إليه نبي الله نوح وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط والنبيون وما أنزل على جميع الرسل. لابد أن يأتي الرسول بأمر يدعو إليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يدعو أيضا إلى الاعتقاد بالآخرة ويوم الجزاء، يوم القيامة، حيث يلقى المطيع ثوابه ويلقى العاصي جزاءه وعقابه. هذا أمر عقيدي مشترك بين جميع الأنبياء في جميع الرسالات السماوية. وأيضا بشكل طبيعي وضروري لا بد أن يدعو النبي والرسول إلى الاعتقاد به، يدعو أتباعه فاتقوا الله وأطيعون. هذا قسم العقائد. في كل الرسالات السماوية نعتقد أنه كان موجودا. القسم الثاني هو جانب الأخلاق. نحن نعتقد أن رسالات السماء جاءت لتهذيب الإنسان ورفعه إلى مستوى الكمال الممكن في حقه وفي قدرته. فهي تدعو إلى تهذيب النفوس، تدعو إلى سيادة الأخلاق في العلاقات بين الإنسان وبين المحيط الذي يعيش فيه. ولذلك إذا وجدنا مثلا مفردة من المفردات فيما هو لدى ديانة من الديانات وأتباعها، هذه المفردة تخالف الخلق، ينبغي أن نقف عندها موقف الشك باعتبارها لا يمكن أن تصدر من خالق النفوس الذي يريد تهذيبها وتكميلها. في الديانة اليهودية الأصيلة المفروض أن هناك منهج أخلاقي سامي متعالي، في الديانة المسيحية أيضا كذلك، في الديانة الإسلامية الأمر واضح. فهذا الجانب الثاني، الجانب الأخلاقي الهادف إلى تهذيب النفوس وإلى تكميلها ورفع مستواها. القسم الثالث هو القسم التشريعي أو الفقهي الذي يرتبط بتكييف وتنظيم عبادة الإنسان وتكييف وتنظيم معاملات هذا الإنسان بالنسبة إلى أبناء المجتمع، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يمارس عباداته. نحن نعتقد أن الديانات السماوية والرسالات السماوية يوجد فيها منهج في هذا المجال يبين للإنسان كيف يعبد ربه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبين له كيف يصلي وكيف يتصل بخالقه، وأيضا يبين له كيف يتعامل مع الناس في حماية حقه وفي الالتزام بحماية حقوقهم، اللي هو قسم المعاملات. هذه كلها نعتقدها، ولذلك لا نتصور أن من الصحيح أن الديانة المسيحية مثلا لم يكن فيها فقه وفروع فقهية، ليس صحيحا هذا. قسم من الناس يقولون الديانة المسيحية جاءت من أجل تهذيب الأخلاق ولكن ليس فيها جانب فقهي وجانب تشريعي، هذا ليس بصحيح. نعم الديانة القائمة الموجودة الآن والتي طرأ عليها التحريف كما سيتبين هي كذلك، لكن كل رسالة سماوية لابد أن يكون فيها هذه المنظومة، قسم عقيدي، قسم أخلاقي، قسم فقهي، لابد أن يكون، وإلا نظام بناء الإنسان واستخلافه في الأرض من جهة وسعادته في الآخرة لا يمكن أن تنتظم وأن تؤسس إلا على هذه القاعدة المثلثة وعلى هذه المنظومة المتكاملة. احنا نعتقد أن الديانة المسيحية مثلا عندما جاء بها عيسى بن مريم جاء بها لكي تدير حياة الإنسان المؤمن به في زمنه، ولا يمكن إدارة حياة الإنسان من دون نظام إلهي. إدارة حياة الإنسان بنحو يجنب هذا الإنسان ظلم نفسه أو ظلم غيره لا يمكن إلا من خلال برنامج إلهي. فلذلك لا نعتقد أن الديانة المسيحية خالية من التنظيم. نعم قد يكون في ديانة جانب غالبا على سائر الجوانب تبعا لظرف مقطعي، في الديانة الإسلامية مثلا، إما لأنها للعالمين جميعا فتحتاج إلى نظام مفصل قادر متوسع يقبل التوسع والتجدد أكثر مما هو في سائر الديانات. ليش؟ لأن هذه رسالة خاتمة لكل العالم، لن يأتي بعدها كمال تشريعي، فلا بد أن تكون هي الكاملة وعدها قدرة على التجدد والانتشار، ولا يحدها زمان ولا مكان. بينما لنفترض في ديانة عيسى بن مريم كانت لفترة زمنية مؤقتة أو لمجموعة بشرية معينة، لذلك لا تحتاج إلى هذه التفاصيل الموجودة في مثل شريعة رسول الله. وهذا أمره واضح، أنت تارة تعين إنسان مدير إلى شركتك فتقول له أريدك من أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان تقوم مقامي أنا المدير الأصلي، وأنت مدير في هذا الشهر أنا طالع إجازة، فتعطيه الصلاحيات بمقدار هذا الشهر، توكله في اتخاذ القرارات في ترتيب أمور الشركة بمقدار شهر واحد. أما إذا جبت إليك مدير على أساس أن يبقى مديرا ما دام قادرا 20 سنة 30 سنة، هذا لابد أن تعطيه صلاحيات وإمكانيات واسعة. هذا المثال يوضح لنا كيف أن جانبا من الجوانب في رسالة من الرسالات يأخذ أبعادا أوسع بالنسبة إلى باقي الديانات والرسالات. وإلا هالأمور الثلاثة لابد أن تكون موجودة في كل الديانات والرسالات السماوية، كما قلنا تبعا لأن منشأها ومنبعها ومبدأها واحد وغايتها أيضا واحدة، فلابد أن تكون المسافة بين المبدأ الواحد وبين الغاية الواحدة مسافة متفقة أو مشتركة. طيب، نعم، قد يحصل في بعض الأزمنة تحريف لرسالة من الرسالات، والتحريف على قسمين، قد يكون تحريف لفظي تشريعي يمس الكتاب، وبالتالي تتغير من خلال تغيير ذلك الكتاب ومصدر التشريع، إما تتغير بعض العقائد، وإما تتغير بعض النظم الأخلاقية، وإما تتغير بعض الأحكام الفقهية والشرعية على أثر طرو تحريف من قبل مثلا رجال المال، رجال القوة، رجال السلطة، وأحيانا رجال الدين أيضا. هذا تحريف لفظي، تحريف تشريعي يطال الكتاب المنزل كرسالة من قبل الله، فعلى أثره يتغير إما في العقيدة شيء، وإما في الأخلاق شيء، وإما في الفقه والفروع شيء. أمثلة أجيب إليك، أكو فكرة عند قسم من علمائنا أن المجوسية دين سماوي. بعض العلماء عندنا يذهبون إلى أن المجوسية دين سماوي، لكنه قد حرف على يد أتباعه، وفي هذا المجال أكثر من رواية، منها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن المجوس كان لهم كتاب ونبي فعمدوا إلى كتابهم وأحرقوه، وإلى نبيهم وقتلوه واسترحوا. الكتاب حرقوا خلاص، بعد ما هو كتاب، والنبي هم قتلوه وانتهى الموضوع وبدأ الانحراف. في رواية أخرى في قضية نكاح المحارم اللي هو عند المجوس أمر مشهور بل من العلامات الفارقة، يعني أن ينكح الإنسان أخته عند المجوسية المحرفة، هذا شيء طبيعي. لكن في بقية الديانات السماوية لم يصل التحريف إلى هالمقدار، لا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند المسلمين. في بعض الروايات هكذا أن ملكا من ملوكهم شرب الخمر وسكر على أثر ذلك، فقام إلى ابنته وكانت شابة جميلة فواقعها وحملت منه. لما استيقظوا على المسألة شافوا بنت الملك حامل، جو إلها سألوها، قالت اللي فعل والدي في حالة سكر وارتكب مني هذا الفعل. ملك جاب رجال الدين وقال لهم شنو اكو من طريقة هنا؟ قالوا لا ماكو طريقة، هذا عليها عقوبة وحرمان الهي ولعنة وإلى آخره. فاللي اعترضوا عليه قتلهم، الباقي خافوا من هذا الأمر، قالوا لا على الملك ما في بأس، هذه أحكام خاصة، الملك يستاهل أزيد من هالمقدار. لكنه خشي من انفراده بهذا الأمر، أمر مستنكر، كيف يشاع أن الملك أو الرئيس قد زنى بابنته؟ أي واحد ما يتقبلها. فأشاعوا في المجتمع أن هذا شيء عادي وهذا أمر وارد في تشريعنا ووارد في رسالتنا، وما في مانع أن يرتكبه أي إنسان مو بس الملك. طبعا تجد هناك من المنحرفين من يقوم بمثل هذا الأمر، وتدريجيا صار هذا شائع. فبدأ الانحراف والتحريف في هذه الرسالة على يد واحد من أرباب القوة والسلطة. هذا بناء كل طبعا على أن المجوسية دين سماوي في أصله. أيضا عندما نلحظ في باقي الديانات التي تعرضت للتحريف، اليهودية على سبيل المثال القائمة اليوم، ما يوجد لديهم من كتب يزعمونها من الله سبحانه وتعالى ويتعبدون بها، يوجد فيها الكثير من الأمور التي لو عرضناها على تلك المنظومة التي تحدثنا عنها في البداية لا يمكن أن تكون مقبولة. مثلا أن هالاتجاه العنصري العجيب الذي صار عند اليهود والذي يتدينون به ويتعبدون به، يعتقدونه كعقيدة أولا ويمارسونه كسياسة أخلاقية وكعمل خارجي أيضا. يعتقدون مثلا أنهم مو بس شعب الله المختار، لا، وإنما مثلا يقول لك هم من أبناء السام، ما سامعين دائما يتحدثون عن معاداة السامية، يقولون إحنا أبناء سام، سام هو جدنا الأكبر، الباقي من أبناء حام ويافث، إحنا اليهود من أبناء سام. ليش سام سمي بسام؟ من السمو، لأنه أسمى وأعلى، بينما حام سمي بحام من الحمأ والدون، هذا الحمأ مثل الخمق اللي احنا نسميه أو الطين وما شابه ذلك، من حمأ مسمون من سمي حام بحام لهذه الجهة. وغير هذا يعتقدون بأن الله قد خلقهم وخلق باقي البشر لكي يكونوا خدما لهم، وإذا تروح أكثر من هذا يعني تجد مثل هذا الأمر جزء من أجزاء عقيدتهم وممارساتهم اليوم التي نراها في مثل فلسطين من هالعنف العجيب الغريب. هذا معتمد على خلفية دينية محرفة وخاطئة، والقرآن الكريم مو الآن ذاك اليوم فضحهم. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ليش؟ لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذول ما لهم حق تجاهنا، هذول خدم، هذول مجموعة كل ما تقدر تأخذ من عندهم. الآن الحيوانات ما لها حق على البشر، هذول الأميين المربوطين بأم القرى أو المسلمين عموما ليس لهم علينا سبيل وليس لهم علينا حق. أخذ أموالهم، اسب نسائهم، اقتلهم، أنت بذلك تنفذ إرادة الرب، كما قال أحد خاماتهم بالنسبة إلى جولدستاين. جولدستاين هذا الرجل المعتوه الذي تسبب، طبعا هو مو معتوه واقعا، عمله عمل عته، وإلا هو في كامل عقله، لكن منطلق من هالخلفيات الخاطئة المحرفة. اجى وصف إليك هذول الفلسطينيين وأطلق عليهم من رشاشه الأوتوماتيكي وهم هكذا مقابلين الجدار. أكثر من 50 ذهبوا شهداء والباقي جرحى. يجي واحد من حاقاماتهم ومن رجال الدين فيقول جولدستاني ينفذ إرادة الرب وهو مثاب على ذلك، وينفذ إرادة الانتقام الإلهي من أعداء الله. واحد آخر يقول، وهذا عجيب يعني، يقول وهو معاصر موجود إلى الآن من هذه الحاقامات، يقول: هذول الفلسطينيون والعرب مثل الحيات والثعابين، وإن الله قد أخطأ عندما خلقهم. والله مش تدفع وش ليخلق المجموعة هذول، غلطان. طيب، هل يعقل أن يأتي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بمثل هذه المضامين كعقائد يعلمها أتباعه؟ هل يعقل أن يأتي مثل نبي الله موسى أو مثل نبي الله عيسى أو غيرهما من الأنبياء، أن يأتي نبي عن الله يبلغ فيبلغ مثل هذه الأفكار؟ ما ممكن أبدا. طيب، ولذلك تجدهم يقومون بهالمجازر. قضية اغتصاب حقوق الناس، هذا بعد حتى لو لم يكن هناك تشريع، عقل الإنسان يدرك أنه ظلم والظلم قبيح. تجي بيت واحد تطلعه بالراشديات وتقعد مكانه وأنت في ذلك مستند للدين، ترى واحد من خلال فسق، من خلال سيطرة وسلطة وقوة، تارة لا يمارس ما يمارس وهو معتمد في زعمه على خلفيات دينية. هذا ما يمكن أن يأتي أمر إلهي بجواز مثل هذا الأمر، بينما هم يزعمون أنهم ينفذون التوراة وينفذون توصيات الأنبياء السابقين وإلى غير ذلك. هذا تحريف، كله تحريف لفظي. أو في مثل العقائد كما في المسيحية، نصارى يقولون مثلا المسيح ابن الله، أو إن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك، وهذه كلها تخالف تلك المنظومة المشتركة من العقائد بين الأنبياء جميعا التي تؤكد عقيدة التوحيد ولزوم إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن ما عدا الله ومن عدا الله مخلوق له، مؤتمر بأمره، عبد قن له. لكن يجي التحريف ويغير، هذا تحريف في التشريع، في مصادر التشريع، تحريف للعقيدة، تحريف للأخلاق، تحريف للحكم الشرعي. أكو أحيانا يصير تحريف لكن مو تحريف لمصادر التشريع، وإنما ينتج على أثر الانفصال بين مصادر التشريع وبين عمل الإنسان. وهذا اللي حاصل غالبا في الديانة الإسلامية وبين المسلمين. الله سبحانه وتعالى تكفل بأن لا يطال التحريف أصل التشريع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كيفية الحفظ وشلون نحفظ القرآن طيلة هذه المدة، وما معنى حفظ الله للقرآن، هذا بحث بذاته يحتاج إلى تفصيل، لكن أنت تسلمها تصديقا للقرآن. حفظ هذا المصدر الرباني وهذا الكتاب الإلهي وهذا التشريع المقدس، حفظ من عبث العابثين وكيد الكائدين، فلم يزد ولم ينقص في لفظه ولا في حرفه، لكن التحريف الذي حصل هو الانفصال بين ما يريده القرآن من العقائد وبين ما يريده من الأخلاق وما يريده من الحكم الشرعي من جهة، وبين عمل المسلمين وأفعالهم. مثل جو واحد يقول الله ماكو من المسلمين، أو أن مثلا الله إله شريف أو إله ند أو إله نظير وعديل، يعتقد بكل هذه الأمور، ولكن في ممارسته العملية يفصل بين هذه العقيدة وبين ذلك العمل. إذا إنسان يعتقد مثلا أن الله سبحانه وتعالى محيط به، ناظر إليه، خبير به، بصير بأموره، المفروض لو كان يؤمن إيمانا عمليا أنه ما يروح مثلا إلى مكان بعيد حتى يعصي الله، ما يروح يفطر وراء الأبواب المغلقة، ما يروح في بلد ثاني ليمارس الزنا، ما يروح في مكان خفي ليشرب الخمر. إذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى محيط به، ناظر إليه، بصير به، ما يخفى عليه أن يكون وراء الباب أو قدام الباب، يعتقد بهالمقدار، ولكن يفصل هذا الاعتقاد عن تلك الممارسة العملية. يعتقد أنه ينبغي أن يطيع الإنسان ربه، ولكن في مجال العمل يخالف ذلك. الإسلام يجي لكي يمنع هذا الفصل، يحاول أن يصل بين العبادة وبين الأخلاق، بين العبادة وبين العقيدة. يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا أنت تتقي الله، تعتقد بالله، تخاف الله، لازم أيضا يتحكم هذا الاعتقاد في علاقاتك مع الآخرين. فإذا أبغضت شخصا لا يجوز لك أن تتخطى قواعد العدل في التعامل معه. عواطفك، مشاعرك، كذا، خليها في جانب، وفي مجال العدل لا بد أن تعدل. يقول هاي العبادة مرتبطة بالأخلاق، مرتبطة بالتربية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لكي تحقق أثرا هاي العبادة، لكي تحقق أثرا تربويا وأخلاقيا وعقيديا لعلكم تتقون. الصلاة وهي فعل عبادي خارجي مطلوب منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله والاعتقاد به أكبر. المفروض أن ذكر الله والاعتقاد به كعقيدة يدفعك إلى ترك الفحشاء والمنكر، وأن الاعتقاد بالله المفروض أثره في منعك ونهيك عن الفحشاء أكبر من هالممارسات، وهي مؤثرة أيضا. ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خلي أثر أخلاقي في نفوسهم، تهذب النفوس، تنقيها، تطهرها. والذي أتي منه المسلمون في الواقع مو التحريف اللفظي، ما حصل تحريف تشريعي لكتاب المسلمين، وإنما اللي حصل هو الفصل بين عقائدهم وبين ممارساتهم العملية. حصل فصل بين القلب وبين الجوارح، بين العقيدة وبين الفقه، بين العقيدة وبين الأخلاق. لذلك يأتي سادتنا المعصومون صلوات الله عليهم ويحاولون إعادة الارتباط والاتصال. زهراء فاطمة تأتي وتقول ماذا؟ إني فاطمة وأبي محمد. وإنت تعتقد بهذا المفروض، زين، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. زين، قرآن عندكم تعتقدون به، نبي كان بين أظهركم تعتقدون به، أنا ابنته تعتقدون بذلك. زين، عملكم في هذا المجال، في سياستكم، في أعمالكم الخارجية ما تنطبق. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر زكريا إلى آخر ما قالته صلوات الله عليها. وهكذا مما ينقل أن أبا حنيفة على الظاهر، والترديد مني الآن، أحد فقهاء المذاهب ولعله أبا حنيفة، جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له سمعت أن عندك خصلة من شعر رسول الله، أفتعطينيها حتى أتبرك بها؟ فحسر الإمام عن ذراعه وقال هذا لحم رسول الله، هذا جلد رسول الله، فوين رايح تدور على خصلة شعر من رسول الله؟ هذا المنهج الرسالي قدامك مستمر. انت اذا تعتقد بهذه البركات عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قدامك لحم رسول الله، دم رسول الله. واحد آخر من الصحابة يأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو خارج ويدعوه الحسين، والحسين ملاحظة هنا قليل الأشخاص اللي دعاهم من المدينة إلى مكة، هذا قليل. نعم، في خروجه من مكة إلى كربلاء صارت دعوة عامة وصارت دعوات خاصة، لكن من المدينة وهو في المدينة قليل الأشخاص اللي دعاهم. يظهر أن هذه الحادثة أيضا صارت في المدينة، واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى الإمام الحسين فدعاه إلى الخروج معه، قال يا أبا عبد الله اكشف لي عن موضع كان يقبلك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى أن أقبله. زين، هذا رسول الله في صورة أخرى أمامك يدعوك إلى نصرته وإلى حياتك، لكن هذا هو الفصل. بمقدار التبرك ما يخالف، بمقدار خصلة من شعر رسول الله ما يخالف، بمقدار أن واحد يرسل الصلوات على النبي ما يخالف، لكن في مجال اتباع منهج النبي، في مجال الامتداد الإمامي لرسالة رسول الله، هنا لا، ما موجود. وهذا هو اللي أتي منه المسلمون، وهذا هو الذي حدث في تاريخنا. في بعض الحالات يصير تنبيه ويرجع الارتباط بين العقيدة وبين العمل فيحصل التغير، في بعض الحالات لا، يبقى هالفصل. ذاك النبي احنا نحبه، لكن في نفس الوقت ابنه نقتله ايضا. ليش الامام الحسين عليه السلام يسوي بعض الممارسات حتى يربط؟ يقول: خرج الحسين يوم العاشر وقد لبس إمامة رسول الله، وارتدى ثياب رسول الله، وكان على ناقة من نياق رسول الله، المفروض يعني من مثلا من نسل هذه النياق، ولا بعيد أن تبقى ناقة مثلا 60 سنة أو 50 سنة. ثم استنشدهم، هذا سيف رسول الله، أنا متقلد، هذه عمامة رسول الله، هذه ثياب رسول الله، وأنا ابن بنت رسول الله، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. زين، هذه العقائد موجودة. زين، فعلام تقاتلونني؟ هذا الاعتقاد موجود، هذه الأعمال ليش تصير؟ إذا أنت معتقد ذلك الاعتقاد، لماذا هذه الأمور؟ على سنة بدلتها، على كتاب غيرته، على ما على دم سفكته، على مال استهلكته، لكن هذا الانفصال موجود. بعض القلوب والعقول النبهة إذا ذكرت بأدنى تذكير ترجع وتشوف موقفها من جديد وتقرر، كالذي حصل لذلك الشيخ الشامي في الشام. ومجرد أن نبه، ترى إحنا هم أولئك الذين تقرأ عنهم في القرآن، تغير موقفه العملي، صار توصيل بين العقيدة وبين العمل، بين العقيدة وبين الجوارح، تغيرت حياة هذا الإنسان وتغير مصيره. يقول المؤرخون: لما أدخلت سبايا الحسين إلى الشام أجلسوهن على درجات قصر الإمارة مدة زمان، وظلوا فرج الذاهب والجائي، يعز على رسول الله ويعز على صاحب العصر والزمان. الليلة ليلة الجمعة وهي ليلته صلوات الله وسلامه عليه، وأشجى المصائب التي تؤثر في قلبه هي مثل هذه المصائب، أن يسمع عن عمته زينب وهي من بلد إلى بلد ليس لها من ولاتها ولي ولا من حماتها حمي، ينظر إليها الشريف والوضيع والصغير والكبير وهي مخدرة علي وفاطمة. لذلك واحد يجي يقول خاطب الإمام الحجة، يقول: راعي الثار ما ينهض. ليش؟ راعي الثار، راعي الثار ما ينهض، علامه علامه ينشر لليتانون، أعلامه يا يا نسى نسى بمتون عماته، علامة بضرب سياط زجر وجار، يا رمية فيما ورد في الروايات عن سهل بن سعد الساعدي يقول: ذهبت إلى الشام في طريقي إلى بيت المقدس فرأيت الأبواب مغلقة والزينة قد أحضرت والناس قد لبسوا الجديد، قلت: سبحان الله، لهذا المصر عيد لا نعرفه. جاء رجل قال لي: من أنت؟ كأنك غريب. قلت له: بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله ممن سمع كلامه. فبكى وقال: يا سائل، ما أعجبك أن السماء لم تمطر دما؟ قلت: ما الخبر؟ قال: الآن يدخلون بسبايا رسول الله من باب أبي الساعات. دخلت، ذهبت إلى ذلك الباب وإذا بي أرى الرؤوس المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، ونظرت إلى امرأة عليها آثار الهيبة والجلال. جئت إليها: من أنت يا أمة الله؟ هل من حاجة؟ من أنت ومن تكونين؟ كأني بها ولسان حالها. أنا زينب، أنا زينب، يحجون عني عني، أنا سليت المصايا يا زينب، يحجون عني عني، يا أنا سليت المصايا يا مصايب ما سلني. أنا تمرمريت، أنا تمرمريت من صغر سني، أي والله أنا تمرمريت من صغر سني. أنا صار صار البكا والنوح سني، اي والله مصايب حسين الداهنني. فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها. يسب أبوها عند سلب قناعها.
نسألك اللهم، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخاف.